بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان أصول الدعوة السلفية للعلامة عبد السلام بن برجس، ألقاه فضيلة الشيخ صلاح كنتوش العدني حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي من وتكرم وتفضل علينا بهذه النعمة العظيمة، نعمة دورة ابن القيم، وهي في عامها أو في دورتها 12. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة العظيمة، نعمة العلم وتحصيل العلم ومذاكرة العلم، فهي من أعظم النعم التي لا يستطاع شكرها إلا بتزكية هذا العلم. وشكر الله عز وجل كل من له اليد البيضاء في هذه الدورة وفي نشر العلم، ونخص بالذكر إخواننا ولاة أمرنا، أخونا الشيخ المبارك عبد الرحمن المحرمي نائب رئيس مجلس الرئاسة، وهكذا أيضا أخونا الشيخ الدكتور محمد حسين الوالي مدير عام أوقاف عدن، وهكذا كل الإخوة القائمين في مسجد زائد رحمه الله تعالى. وحقيقة لا أعظم دليل على شكر النعمة، خاصة نعمة العلم، إلا بالمضي فيه. فشكر العلم يكون بالمضي فيه والاستمرار في تحصيله تعلما وتعليما. والنعمة إذا شكرت قرت وبورك فيها، والإنسان لا يزال مع العلم حتى يتوفاه الله عز وجل. وكما هو معلوم أن درسنا هذا الذي هو سيكون تعليق على رسالة، وهي في الأصل محاضرة ألقاها الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله رحمة واسعة. وحقيقة يا إخوان نقولها، إن القراءة في مثل هذه الرسائل كنا نحتاجها من القديم. لماذا؟ لأن القراءة في أصول السنة وأصول الدعوة السلفية نحتاجها خاصة في هذه الحقب المتأخرة التي اختلط فيها فهم السلفية. فالآن انظر إلى أتباع محمد الإمام يزعمون أنهم سلفيون، وهكذا أتباع يحيى الحجوري يزعمون أنهم سلفيون، وهكذا من قبلهم أتباع أبي الحسن، ومن قبلهم أتباع علي الحلبي، ومن قبلهم المغراوي وهلم جراء، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فأنت يا أيها المسلم، يا أيها السلفي، كيف تستطيع أن تميز أن ما أنت عليه هو السلفية الحق، وأن ما يدعونه كذب وتزوير؟ وما أشبه الليلة بالبارحة، فلقد كان في الزمان الأول إبان انتشار بدع وعقائد منحرفة ألصقت بالسنة، حتى كان بعض المنتسبة إلى العلم يقول أن أهل السنة ثلاثة فرق. الفرقة الأولى أتباع الحنابلة أو الحنابلة، والفرقة الثانية الأشاعرة، والفرقة الثالثة الماتريدية. فكانوا يقحمون مع أهل السنة، يقحمون الأشعرية ويقحمون كذلك الماتريدية، وبعضهم كان يدخل بالأصالة المفوضة ويقول أن التفويض هو مذهب السلف. ولذلك نفقت هذه الفرية على بعض الناس حتى صاروا يقولون نحن على منهج السلف الذي هو التفويض. ما هو التفويض؟ أننا لا نعتقد أن الله عز وجل سميع ولا بصير ولا حي ولا قدير، الله أعلم. نقول كل شيء نسأل عنه نقول الله أعلم. الله ذو رحمة يقول الله أعلم، الله غفور يقول الله أعلم، الله لطيف يقول الله أعلم. لا يثبتون لله عز وجل هذه الأسماء ولا هذه الصفات إلا على وجه المجاز، ويقولون كل شيء الله أعلم. فلذلك تجد أن من ينتسب إلى السنة لابد أن يكون نسبته نسبة صحيحة. ونحن والله كنا كما قلت نحتاج إلى هذا الدرس من القديم، لأن كثير من الناس من اختلطت عليهم هذه المفاهيم، فنحتاج إلى تثبيت هذه الأصول وتثبيت هذه الثوابت وهذه القواعد حتى تعرف هل أنت فعلا سلفي أو مدعي السلفية. وهكذا نجد الخبط العشواء عند كثير من الناس، ويحسبون أنهم على السنة وهم ليسوا كذلك. فبهذه الأصول التي إن شاء الله تعالى سنقرأ، وهي ليست كل أصول أهل السنة، وإنما الشيخ رحمه الله انتخب بعض المسائل أو بعض الأصول لأمور سيأتي ذكرها في كلامه رحمه الله. وحقيقة يعني ليس عندنا وقت كافي أننا نترجم للشيخ، لكن نسأل الله إن بقي في آخر الدرس في نهاية الأسبوع إن بقي معنا وقت أن نذكر شيئا من ترجمته، لأن الرسالة حقيقة فيها طول، والأسبوع أو الستة الأيام هذه لا تكفي للقراءة فيها، لكن نسأل الله التوفيق والبركة من الله. نقرأ. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بعد أن ذكر الحمد له قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. قول هنا وبعد، هذه الكلمة هكذا وقعت فيما وصل إلينا من المطبوع من كلماته، والذي ينبغي أن تذكر كلمة أما بعد مرة واحدة، وقد ذكرها. تذكر كلمة أما بعد مرة واحدة وقد ذكرها بعد يعني ذكره الآيات التي سبق ورأيتموها في المطبوع عندكم. قال: فقد قامت الدعوة السلفية على بعض الأصول والتي باينت بها ما عداها من الفرق الناكبة عن الصراط المستقيم. مراده رحمه الله أن هذه الدعوة قامت على أصول. إيش هي الأصول؟ يعني الأساسات. أنت إذا أردت أن تبني بيتا لابد أن يكون هذا البيت ماذا؟ مبني على أساس. ودعوة لا أساس لها ليست ثابتة، لابد. حتى الشجر لا يستطيع أن تكون شجرة باسقة طويلة إلا لابد لها من جذور تكون مثبتة في الأرض، تثبت هذه الشجرة حتى لا تأتي الرياح تسقطها. فهكذا أيضا هذه الدعوة لابد لها من أصول، وهذه الأصول هي من جهة إجمالية ومن جهة تفصيلية. الدعوة السلفية قائمة على وجهين، أصول إجمالية وأصول تفصيلية. أما الإجمالية فهما أصلان كبيران، أما الأصول الإجمالية فهما أصلان كبيران. الأصل الأول هو الكتاب والسنة، الأصل الأول هو الكتاب والسنة، والأصل الثاني هو فهم السلف الصالحين وعملهم، فهم السلف وعملهم، هذا هو أصل. وبعضهم يعبر بكلمة الإجماع، يقول كتاب وسنة أصل والإجماع إجماع السلف الأصل الثاني، لكن التعبير بالفهم أقرب. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا القائل بهذا الأصل صحابي كريم أو إمام من أئمة السلف رحمهم الله، فيكون قد تلقي ما قرره بالقبول. قال عفى الله عنه: باينت بها ما عداها من الفرق الناكبة. كلمة ناكبة يعني هالكة، ناكبة يعني إيش؟ هالكة. استند إلى الحديث المشهور: كلها في النار إلا واحدة. قال: وقد دعاني لجمعها أمران، يعني الذي دفعه للكلام في هذا الموضوع، قال: أمران ظاهران. ونحن أيضا نقول الذي دعانا للقراءة في هذه الرسالة ما نراه اليوم من التخبط في المنهج السلفي، وكل يدعي أنه سلفي، كل يدعي، وأنتم ترون من على الساحة كلهم يدعون أنهم سلفيون، وربما بعضهم يقول الخلاف في إطار السنة، الخلاف في إطار السنة، حتى أن بعضهم ميع الموضوع وجعل الخلاف بيننا وبين الإخوان المسلمين أيضا خلاف في إطار السنة، كما فعل أبو الحسن المأربي المصري، إذ جعل الخلاف بيننا وبين الإخوان المسلمين خلافا في إطار السنة. وهم بالمعنى العام، بالمعنى العام يقسمون المسلمين إلى قسمين: سنة ورافضة شيعة. حتى الصوفية يقحمونهم ضمن السنة، يقولون بلاد السنة وبلاد الشيعة، وهذا التقسيم باطل، فليس الصوفية ولا الإخوان من السنة كما سيأتي. ما هما هذان الأمران؟ قال: الأمر الأول ما رأيته ورآه غيري من تعلق بعض الجماعات الإسلامية الحزبية البعيدة عن منهج السلف بهذا الاسم الطاهر الشريف، يعني تسمي بالسنة، ويعني لا يمكن لطالب العلم أن يتعرف على الخلل إلا إذا تربى تربية صحيحة، لا يمكن أن يتعرف على الخلل إلا إذا تربى تربية صحيحة سلفية صحيحة. قال: من تعلق بعض الجماعات الإسلامية الحزبية البعيدة عن منهج السلف بهذا الاسم الطاهر الشريف، أو ما أدى إلى معناه من الانتساب إلى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولذلك تجد أن كثير من الناس لما رأوا أولئك الطوائف وتلك الأحزاب قد انتسبت إلى السلفية غرر هذا الانتساب ببعضهم. ولذلك تجد بعض الأحزاب التي التحقت بالجانب السياسي يقولون حزب النور السلفي مثلا، وهو ليس كذلك، فيظنون أن الأمر كذلك، أو يقولون السلفية الجهادية ويعنون بها داعش والقاعدة وما أشبههم، يلصقونها بالسلفية وهم ليسوا كذلك. قال عفى الله عنه: الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: فأخذت هذه الجماعات الحزبية تصدر كتبها ورسائلها باسم السلف وأهل السنة، وهم بهذا العمل يدسون السم في العسل ويختفون وراء هذا اللقب للتلبيس والتضليل. نعم، يعني بانتسابهم إلى السلفية يخفون أشرارا، مثل ما يفعل الدواعش. الدواعش الآن تجد أنهم ربما ينشرون، يقتبسون من كلام شيخ الإسلام اقتطاعا، يأتون إلى جملة قالها شيخ الإسلام يقصونها من المقدمة، يقصون السابق واللاحق، ويأتون بكلام يقولون نحن نستدل بكلام شيخ الإسلام بن تيمية وبكلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وبكلام فلان وبكلام الألباني وبكلام ابن باز، فيلتصقون كما سيأتي بهؤلاء الأئمة والعلماء ويقررون هذا حتى يغررون به على الناس. قال: وكم والله في هذه الكتب والرسائل من مباينة للمنهج السلفي ونصرة لمذهب الخلوف والفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والصوفية. هذا الأمر الأول الذي هو كما قلنا إيش، أن هذا الذي تعلق الجماعات بالإسمية، يعني باسم السلفية والسنة. الأمر الثاني ما قامت به هذه الجماعات أو بعضها من التعلق ببعض أهل السنة والجماعة لتحقيق هدف معين إنما يوصل إليه عن طريق هذا الشخص الذي تعلقوا به، يعني التصاقهم ببعض العلماء. وأذكر أن شيخنا مقبلا رحمه الله لما جاءه أسامة بن لادن إلى دماج وقال له: يا شيخ، نحن نريد أن نجاهد وأن نقاتل أعداء الإسلام، فأنا عندي شباب وممكن أن ندعمهم بالسلاح وما إلى ذلك. فنهره الشيخ رحمه الله وحذر منه ونحو ذلك، يريدون أن يظهروا للناس أنهم على صلة بكبار العلماء، ويظهرون للناس بأنهم على صلة بالأئمة والأعلام، لذلك كانوا يتمسحون ولا يزالون، لا يزال كثير منهم يتمسح بماذا، بكلام بعض العلماء الكبار، وكما قلنا يستندون إلى بعض مقتطفات أو ماذا اقتطاعات يقتطعونها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كلام ابن القيم ومن كلام محمد بن عبد الوهاب وفلان وفلان، حتى يغررون بماذا بالناشئة ومن كان معهم أنهم ملتصقون بالعلماء. نعم. قال: عفى الله عنه وغفر له. قال: وهو في الحقيقة بريء كل البراءة من هذا التعلق، يعني أنهم أن هؤلاء العلماء بعيدون أصلا من هذا الفكر ومن هذه الأخطاء العظيمة التي تمس هذا المعتقد. قال: ولكي يكون الكلام واضحا، الآن يريد الشيخ يصرح لنا، فإنني أقول إن جماعة الإخوان المسلمين دندنوا حول جهود الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. الشيخ محمد بن إبراهيم شيخ ابن باز المفتي الإمام الكبير الذي كانت له جهود مباركة، فصار هؤلاء الإخوان يلتصقون به وماذا ويظهرون أنهم يستندون وأنهم ماذا يلتجئون إلى فتاواه. قال: فيما يسمونه بالحاكمية، فأبرزوا جهود هذا الإمام في هذه القضايا لظنهم أن ما في كلامه يؤيد باطلهم الذي انطووا عليه من تكفير الدولة، ومن ثم جواز الخروج عليها، وكذبوا عليه وافتروا. والله فموقفه من الدولة واضح لا غبار عليه. وهكذا دأب كل أهل الباطل، أنهم إذا أرادوا أن يستدلوا بشيء، حتى ربما أتوا واستدلوا بالقرآن، يأتي الرجل ربما يقتل أباه ويقتل ابن عمه، فإذا عوتب قال: نعم، أنا أطبق قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. طيب ابن عمك كافر، يقول: نعم. ما رأيك في من يقول بالديمقراطية؟ الديمقراطية كفر أو ليست بكفر؟ أنت طبعا تقول إيش؟ الديمقراطية كفر، الذي يطيع أمريكا كفر ولا ما هو كفر؟ تقول له أنت كذا، يدرج يتجرج معك ويدخل معك في شيء يسمى التلازم واللوازم حتى يوقعك في تكفير أبيك. فإذا كفرت أباك وكفرت ابن عمك وكفرت عمك وقلت بعدم جواز زواج أبيك من أمك، بعد ذلك وصلت إلى درجة أنه قاتل الذين يلونكم. ما معنى قاتل الذين يلونكم؟ يعني اقتل أول شيء القريب لك، الكافر القريب، لا تذهب إلى البعيد، لا تذهب إلى أمريكا، اذهب إلى أبيك أولا الذي هو كافر، فإذا به يتقرب إلى الله بقتل أبيه وقتل ابن عمه. وقد وقع هذا، وقد نظرت بعض الشباب الصغار في مثل هذا، حتى كان يقول أبي كافر ولا يحل لأمي أن تبقى معه، أمي عامية ما تفهم، هكذا كان يقول. ولذلك ينتبه المسلم من مثل هذه الأفكار. قال عفى الله عنه، قال: وقد تكلم رحمه الله بكلام حسن بديع في رسالة اسمها نصيحة مهمة في ثلاث قضايا، وذكر موقفه من ولاة الأمر وصرح بوجوب طاعتهم في غير معصية الله. هؤلاء أهل الباطل يلصقون بالسنة أننا نقول بطاعة ولي الأمر مطلقا، وهذا الكلام باطل. لم يقل أحد من أهل السنة على مر التاريخ، لم يقل، اكتبوا هذا، لم يقل أحد من أهل السنة على مر التاريخ أن الحاكم يطاع مطلقا، لا طاعة مطلقا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طاعة المطلقة هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لا يشركه في ذلك مخلوق، لا يشركه في ذلك مخلوق. إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف. نقول لم يقع على مر التاريخ أن أحدا من أهل السنة قال بطاعة ولاة الأمر، طاعة الحاكم، طاعة مطلقة. إنما الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لا يشرك في ذلك أحد. لما؟ لأن طاعته في ذاتها طاعة لله عز وجل، طاعته طاعة لله عز وجل، وكلامه وحي. طيب، فأهل السنة نقول بطاعة ولي الأمر في المعروف، إذا أمر بطاعة أو أمر بشيء مباح. أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة له. لو أمر بكشف حجاب النساء لا يطاع، لو أمر بالاختلاط بين الرجال والنساء لا يطاع، لو أمر أو نهى عن التعدد في الزواج لا يطاع. مثل هذا يقال الطاعة في المعروف. لكن أهل الباطل يشغبون على أهل السنة، يقولون هؤلاء أحذية الحكام، يسمون أهل السنة أحذية الحكام، نسأل الله العافية. قال عفى الله عنه، فهذا قال: وقد تكلم، نعم، قال: وصرح بوجوب طاعة في غير معصية الله. فهذا الكلام الذي سطره الشيخ في تلك الرسالة وأمثاله، وهو صلب موضوع جهود الشيخ في الحاكمية، لكن القوم الذين وضعوا أصبعهم على آية التوراة التي جاءت في الزناة مبينة وجوب رجمهم لإخفائها وكتمها، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. يعني هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة ويلصقون بالشيخ هذا الشيء، كمثل أولئك اليهود الذين جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد زنى يهودي بأخرى بيهودية، فجاءوا يريدون لعلهم يجدون حكما آخر عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لا أحكم بينكم إلا بكتابكم. فلما أتي بالتوراة جعل الخبيث أصبعه على الموضع الذي فيها التوراة، وجعل يقرأ ما بين أصبعه ما بين الموضع. وهذا نظير ماذا؟ نظير ما يفعله هؤلاء الآن، يأتون إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فيقولون، يكون مثلا شيخ الإسلام ينقل مثلا عن الرازي، ينقل عن الرازي الفخر الرازي المعروف. الرازي رجل من كبار أهل الضلال والانحراف، فيقول قال ابن تيمية كذا وكذا وكذا، وأنت الذي لست بذاك المتأهل في العلم تقول نعم وجدنا هذا الكلام في مجموع الفتاوى، وجدناه في درء تعارض العقل والنقل، وجدناه في الفتاوى الكبرى، وجدناه في، فتقول كأنه كلام شيخ الإسلام، وهو كلام من؟ كلام ربما صاحب المسمى بابن المطهر الحلي الرافضي الخبيث، وهم يقولون أن هذا كلام ابن تيمية، يقصون الكلام من المقدمة ومن المؤخرة ثم يأتون بالكلام حتى يظن الظان على أن هذا هو كلام تلك أولئك الآئمة. قال عفى الله عنه: على أن مصطلح الحاكمية عليه مآخذ، وقد نقده غير واحد من الكتاب والمفكرين. يعني كلمة مصطلح الحاكمية، أصلا الحاكمية هي جزء من أفعال الله عز وجل أو من صفات الله تبارك وتعالى المتعلقة بتوحيد الربوبية، فمن الغلط إفرادها وجعلها توحيدا مستقلا، من الغلط أن تجعل توحيدا مستقلا، يقال توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الحاكمية، هذا غلط هذا التقسيم، إنما أتي به نكاية بولاة الأمر، أتي به نكاية لولاة الأمر. والشيخ لما أشار إلى قصة اليهود، وقعت هذه القصة كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، حتى فضحهم عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان امرأ يهوديا بل كان من علمائهم، ففضحهم وقال له ابعد يدك، فلما أبعدها وجد آية الرجم فرجمهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد نقدهم غير واحد من الكتاب والمفكرين، وقال عنه الدكتور محمد عمارة. محمد عمارة هذا كاتب مصري، كاتب مصري دكتور، وكان إخواني المشرب، كان إخواني المشرب، له مشاركات علمية تحقيق لبعض كتب المعتزلة، كان مهتما بكتب المعتزلة جدا، ولم يكن محمود المنهج، بل كان يميل ميلا إلى التهوين من الخلاف العقدي بين أهل السنة وبين المعتزلة، حتى في فتنة خلق القرآن، وأيضا قضية الرؤية، رؤية الباري سبحانه وتعالى، رزقنا الله وإياكم هذه الرؤية، وغيرها، له كتاب بعنوان تيارات في الفكر الإسلامي، يعتبر من أسوأ ما كتب، وهو الذي ينتسب أيضا إلى المدرسة العقلية المسمى بالمعتزلة الجدد، هذا الرجل يقال فيه بأنه من المعتزلة الجدد في زماننا، سعى سعيا حثيثا في التقارب بين السنة والشيعة. المهم، الشيخ رحمه الله يقول أن هذا الرجل الذي هو الدكتور محمد عمارة يعترف، وقد يقول قال: ليش الشيخ الآن يأخذ يعني من هذا الرجل؟ الجواب أن الشيخ رحمه الله أتى بهذا الكلام كالاعتراف، أتى بهذا الكلام كالاعتراف من أهل الباطل لأهل الحق، ولذلك يكون الحق قويا إذا شهد به الأعداء. قال هذا محمد عمارة ينقد كلمة الحاكمية، قال: إنه شعار دخيل على تراثنا القديم واجتهادنا الحديث، يعني ما عندنا هذا كلمة حاكمية. قال: وقد ذهب بعض الكتاب كمحمد سعيد العشماوي وأحمد كمال وحافظ دياب، وكل هؤلاء المذكورون من كبار الخوان المسلمين، وكان شيخنا يسميهم الإخوان المفلسون، يسميهم الإخوان المفلسون في مصر، وكما قلنا مراده رحمه الله بذكرهم من باب الاستشهاد بكلام المبتدعة على أنفسهم، كما قال الله عز وجل: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، من باب الشهادة على النفس، وهذا أقوى أنواع الدليل، الدليل يثبت بأحد ثلاثة أشياء، أو الحقوق، الحقوق تثبت بأحد ثلاثة أشياء، هذه فائدة خارجية. الحقوق تثبت بإحدى ثلاث، الأول وهو أقواها الذي هو الاعتراف. زيد يقول لي على عمر 1000 دينار، فيقول عمر أنا أقر لكني لن أعطيه، أنا أقر لكني إيش لن أعطيه. فالقاضي إيش يفعل؟ يلزمه، لأنك أنت اعترفت. هذا أقوى أنواع الأدلة في ثبوت الحقوق. ثم تأتي البينات ثم الشهود، ثلاثة طرق. قال عفى الله عنه: وذهب بعض الكتاب كمحمد سعيد العشماوي وأحمد كمال وحافظ الضياب إلى أن هذا الشعار هو نفس شعار الخوارج الذي رفعوه أيام علي بن أبي طالب وهو رضي الله عنه، وهو لا حكم إلا لله، شعار الخوارج الذي استباحوا به قتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكفروه بعد تلك القصة المشهورة بقصة التحكيم، على أن فيها كذبا أدخله الرافضة، كذب كثير، كزعمهم أن عمرا غدر وثبت إمارة معاوية، وهذه كلها من الكذب الذي أتى به الروافض. قالوا أن أبا موسى الأشعري كان مع علي، وكان عمر بن العاص مع معاوية، فلما جاء موضوع التحكيم قال أبو موسى: أنا أخلع عليا كما أخلع خاتمي، وألقاه. قال عمرو: وأنا أثبت معاوية كما أثبت خاتمي. ثم حصل ما حصل، وهذا كله كذب جاء به الروافض عليهم لعائن الله. تترى قصة مشهورة في التاريخ، وكأنها صارت عند الناس من المسلمات. قال عفى الله عنه: أعود فأقول، لما رأيت هذا العمل المشين، يعني القبيح، المشين يعني القبيح الذي يشوه الإسلام، الشين هو التشويه. قال: هذا العمل المشين من هذه الجماعات أثر على بعض شبابنا وخدعهم بمثل هذه الشعارات، مثل ما تفعل حماس، شعارات فلسطين وحمل ماذا الأمور التي تخص فلسطين، أجل دغدغت عواطف المسلمين حتى يميلوا إلى ما عليه الإخوان المسلمين، ويفعلوا بعد ذلك بالمسلمين ما الله به عليم. فهم يخدعون الشباب الناشئة بمثل هذه الشعارات. قال: أحببت أن أذكر أصولا للدعوة السلفية. وتأمل الشيخ ما قصد الاستيعاب، ما قصد الاستيعاب. وكنت كما قلت أتمنى لو كان الدرس أوسع وأطول، من أجل أن نذكر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لا سيما أننا في هذه الأيام خاصة نجد أن كثيرا من الشباب السلفي تزلزل في المنهج السلفي، حتى صار يتشكك في بعض المسائل وبعض الأمور وبعض الضوابط، وكل ذلك وأصل الأساس هو التعصب للأشخاص كما سيأتي ذكره. قال عفى الله عنه: أحببت أن أذكر أصولا للدعوة السلفية بها يتميز أهل الحق من غيرهم، ويتميز السلفي حقا من المدعي الكاذب. فإن فئاما من الناس، فئام يعني جماعات، فئام يعني جماعة من الناس، امتطوا السلفية، يعني امتطوا بمعنى جعلوها مثل الفرس الذي يركب. قال: وهي منهم براء، فالأشعرية يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة وكذبوا، وهذا حتى من القديم، هذا حتى من القديم. نعم. قال: والإخوان المسلمون يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة، وبون كبير، بون يعني فرق، بون يعني فرق، بون كبير بين أهل السنة والجماعة وبين منهجهم وما يسيرون عليه، يعني ليسوا سواء. قال: وهذه الأصول التي سوف أذكرها متفق عليها بين دعاة المنهج السلفي قديما وحديثا. إذن ليس للسلفية إيش؟ مؤسس. انتبهوا، ليس للسلفيين مؤسس إلا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه من السلف. فليست السلفية جماعة ولا فكرة حديثة، إنما هو دين الله. السلفية هي دين الله عز وجل، هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فليس لهم مؤسس جاء مثل جماعة الإخوان الذي أسسهم حسن البنا، ولا جماعة ماذا التبليغ، ولا كذلك جماعة المتكررة هذه المعتزلة، ولا الأشاعرة، ولا الماتريدية، ولا الكلابية. وكل هؤلاء لهم مؤسسون وهم يتبعونهم ويقررون مناهجهم. قال: وقبل أن أذكر هذه الأصول وأبينها بيانا شافيا كافيا، إن شاء الله أقول إن السلفية التي ندعو إليها ليست كالجماعات الإسلامية الحزبية الموجودة الآن، إذ أن السلفية هي جماعة المسلمين، فكل من اعتقد العقيدة السلفية والتزمها في واقعه فهو السلفي. وهنا أنبه إخوان، أنبه ثم أنبه ثم أنبه على خطأ يقع فيه كثير من شبابنا، أنهم إذا أرادوا أن يصفوا شخصا ما من العامة الناس يقولون فلان سلفي أو عامي، فلان سلفي أو عامي. هذا التعبير خطأ. تقول سلفي خلفي، سلفي بدعي، سلفي حزبي. أما العامي فقسيمه طالب العلم، تقول فلان طالب علم أو عامي. عوامنا هؤلاء جزاهم الله خيرا سلفيون، عوامنا شيبات يعني كبار السن يقال فيهم سلفيون، حتى وإن كان يخزن وإن كان يشرب الدخان سلفي، وإن كان يحلق بعض الأحيان لحيته سلفي، لكن نقول سلفي عاصي، نقول سلفي عاصي، سلفي طائع وسلفي عاصي. أما تقول فلان عامي أو سلفي غلط، التقسيم خطأ. السلفي قسيمه المبتدع المنحرف، ما تقول سلفي وعامي، قل سلفي ومبتدع حزبي. طيب، هذا من باب التنبيه. قال: لا نفرق بين أحد وأحد، وليس لنا ارتباط بغير ولاة أمرنا من حكام وعلماء، ونحن لا نخفي شيئا مما عندنا. يعني ديننا واضح، ما عندنا كواليس سرية ولا جلسات سرية. يعني ما نقوله في المنابر نقوله في دروسنا، ما عندنا شيء من الأصول المخفية ولا القواعد السرية ولا شيء مما نتخفى به عن الناس. فما نقوله في السر في مجالسنا الخاصة نقوله في مجالسنا العامة. ما عندنا أسرار، ما عندنا مجالس سرية. السلفيون منذ القديم، منذ زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عندهم مجالس سرية. قد تكون السرية بين الرجل وامرأته، شيء بينه وامرأته، هذه أشياء صح، كون الرجل يقول للمرأة شيء أو يتكلم معها شيء أو يصنع معها شيء، هذا سر بينهم لا ينبغي له أن يفشيه. واضح؟ قال عفى الله عنه: بل ما نحن عليه مدون في الكتب، مسموع في الأشرطة، فلا سرية ولا تنظيم سوى تنظيم ولي الأمر. ونرى الارتباط بعلماء السلف أمرا ضروريا، ويمثلون في القرون المتأخرة أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله، ورحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، ومن تأثر بهم في وقتهم ومن بعدهم. ونأخذ، طيب كان الوقت قد داهمنا، وإن شاء الله تعالى نؤجل بقية الكلام في المجلس الذي يليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.